بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدماج أن يقدموا لكم هذا الإصدار، العناقيد المرجانية في الأجوبة على الأسئلة العمرانية، وهو عبارة عن أسئلة إخواننا السلفيين بعمران، أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور حفظه الله تعالى. سجلت هذه الأسئلة ليلة الأربعاء في 27 من شهر ذي الحجة لعام 1424 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يسر إخوانكم أهل السنة والجماعة في محافظة عمران، مدينة عمران، وأن ينالهم الأجر من الله سبحانه وتعالى لزيارتهم علماء أهل السنة والجماعة وزيارة مراتب أهل السنة والجماعة. وأم هذه المراتب مركز شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمة الله تعالى عليه، والقائم عليه شيخنا الفاضل أبو عبد الرحمن الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، وإخوانكم أهل السنة في عمران يودون تتويج هذه الزيارة بأسئلة يقدمونها للشيخ الفاضل أبي عبد الرحمن لمسا للفائدة وطلبا للعلم، والله حسيبنا. سنقدم السؤال الأول للشيخ أبي عبد الرحمن. السؤال الأول: ما هو قول العلم، قول أهل العلم في صحة حديث معاذ الجبل عندما أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن فقال له رسول الله: بما تقضي فيهم؟ قال: بكتاب الله. ثم ذكر بعده ثم قال: ثم إن لم تجد قال فبسنة رسول الله. ثم ذكر في الأخير قال: برأيي. ثم ذكر الحديث، ويستدل به الحزبيون على جواز القياس فيجوزون أمورا يحرمها النص. ما قول أهل العلم في هذا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث احتج به بعض الفقهاء ودافع عنه ابن القيم رحمه الله وكبار حفاظ الحديث يعلونه كالإمام البخاري والدارقطني وغيره، وأقرب مرجع لهذا الحديث التلخيص الحديث للحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب القضاء، ذكر أقوال بعض أهل العلم في إعلانه، كذا الشيخ الألباني رحمه الله أعله ونقل إعلانه عن عدد كبير من أهل الحفاظ أنهم أعلوه، والحفاظ أعلم وأدرى بنكارة هذا الحديث الذي فيه بما تقضي فيهم. قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد. وربنا سبحانه وتعالى يقول: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ويقول سبحانه وتعالى: ما فرقنا في الكتاب من شيء، أي ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم. ويقول سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. فأيضا فإن لم تجد تعالى فبالسنة طيب، وإن لم تجد لا كتاب ولا سنة يرجع اجتهد غير ولا عالم، يعني ما وجد في الكتاب ولا في السنة وما سكت عنه فهو عفو. ما جاء عن رسالة الخشني وغيره، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى: لا تسألوا عن أشياء تبدلكم تسعكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفو الله عنها. فلو أي الإنسان بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كفى على ما جاء في هذه الأدلة. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغالها النهار. فهو حديث منكر على ما ذكر أئمة هذا الشأن حفاظ الحديث أعداد منهم، والحمد لله.
السؤال الثاني: من هو أضر على دعوة السلفية، هل الحزبيون أم السروريون؟
السروريون نعم حزبيون، ولكن درت عادة بعض الناس أن يقولون حزبيون قطريون وكذا وكذا، وإلا فهؤلاء حزبيون السروريون قطريون حزبيون. نعم والإخوة المسلمون حزبيون وأصحاب أبي الحسن حزبيون، لأنهم يسلكون مسلكهم تماما حذر القدة بالقدة، فما عرفتم فتعرفون أكثر. نعم فهم حزبيون كلهم، والواقع أن كلهم قد أعطى أهل السنة من الأذى ومن الفتنة ما الله به علم، سواء الإخوان المسلمون كما كفى أهل السنة يبين حالهم ويبين أغرار دعوته من الانتخابات الديمقراطية والمظاهرات والحزبية، وكذا أيضا الجمع الدعوة إلى تدمير الأموال التي يأخذونها عن طريق الاحتيالات وغير ذلك، ولا يزال أهل السنة يبينون. واليوم كنت تسألهم ذلك إلا من بصره الله بالحق، ومن ثم يتفرع من هؤلاء الناس أبناء وأحفاد ومن إلى آخر، وجماعه الاخوان المسلمين تنفرد منهم فرقه، والحقيقه ان المبدا واحد. السوريه مرض منهم واقوالهم اقوالهم، ان اختلفوا في شيء فلا يدل على الاختلاف وعلى انهم ليسوا منهم، فالمعتزله اكثر من 20 فرقه وكلهم معتزله، والرافضه كذلك وكلهم رافضه، والصوفيه كذلك وكلهم صوفيه، وهكذا ايضا اختلفوا في بعض المبادئ لا يدل على انهم ليسوا حزبيين وليسوا الاخوان المسلمين، فهم منهم. وإن اختلفت مفاهيمهم في بعض الأمور وفي بعض يعني المسائل،
السؤال الثالث: ما هو العمل فضيلة الشيخ في المصاحف الممزقة؟ سبحان الله.
وقبل هذا أيضا ينبه أن الجديد منهم الذي ينتصر جديدا هو الذي يشتبه على الناس أكثر. الناظر إلى شأن الزنداني الآن في هذه الأوقات يرى أن أهل السنة لكن الذين قد تبين لهم أمره، وبالأخص في اليمن وبلا شك تبين لهم أمره، ما عاد على الدفاع عن الزنداني. لكن قضية التجدة يعني ماذا ما لها إلا سنة أو سنتين أو سنتين أو كذا، ما زال بعض الناس يحسن الظن بمن هو في طرف الزنداني وفي غيره. صحيح فعب الحسن هو مبدأ ومبدأ هذا الرجل تماما، ودعوة هذا الرجل، وبل وأشد بالتنميع وأشد في بعض الأمور، ومع ذلك لغرض أنه ما زال أمره جديدا على الناس. الجديد يعني له قولة وجولة وحسن فكرته، بل التعزية كما عرفتم لما بدأت نشأت كان بعض كبار القبائل يدافعون عنهم وينادون ويرامون ويقاتلون، بفعل البعضية. لا تسألوا عن ملتي عن مذهبي أنا بعضي اشتراكي هذا. هكذا يقول البعضية وهي بعضين عنه. وهكذا الاشتراكية وهكذا الناقرية تماما كتمة أو فكرة أو تأتي إلا وتجد لها يجدون لها أتباعا وأنصارا ومروجين ويتفدى أهل العلم في كل زمان الذين وفقهم الله الحق في هذه الأفكار. وبعد حين يعود العامة إلى قول أهل العلم كما أدان الله في سورة القصص. وعلى كل بارك الله فيكم ألا يعني ما دعا المسلمين أن يحذروا على أنفسهم من أهل الأهواء ومخالفة الدليل، وأن لا يكن همهم أو شأنهم أو نال تبجيلهم بمجرد الأشخاص، وإنما تبجيلهم بالدليل. ولم يحمل الدليل وينفع له يعمل به. نعم. أما السؤال الآخر ماذا؟ المصاحف الممزقة إحراق. وفي زمن عثمان أمر بإحراق كيف تقف المخالفة للمصحف العثماني جمع المسلمين على ذلك المصحف لما حصل من الاختلاف بينهم على بعض القراءات. وهذا يدل على إجماع الصحابة أنهم أجمعوا في ذلك الزمن على هذا الفعل دون نفير منهم فيما يتعلق بإحراقها.
السؤال الثالث، ما هو القول في رجل يسلك في حق الله تعالى بمقولات توحي بالاعتراف على أقدار الله والاستهانة بما أعده الله من العذاب الأليم، وما هو موقفنا منه؟
توحي بماذا؟
بالاعتراف على أقدار الله والاستهانة بما أعده الله من العذاب الأليم.
هذا خطر عظيم. صلى الله العافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واسأل الله العافية. هذا خطر عظيم يعترف على أقدار الله. ولكن كل من ينزل بمنزلته ما يكون عاميا أو جاهلا أو كثير المزاح الذي سيقول النبي صلى الله عليه وسلم من أجل يقول الكريم لا يلقي لها بأن تويبوا في النار، ويقول ويل للذي يسلب يضحك الناس ويل الله ثم ويل الله. نعم. وما إلى ذلك أن الاعتراف الحكم على الاعتراف على أقدار الله خطر عظيم. كان يقول لماذا فعل الله كذا ولماذا قدر الله كذا. لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والطحاوي رحمه الله يقول في مثله والقدر كل الله في خلقه لو يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل فالحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا. فإن الله قد طوى حلم القدر عن عنانه ونهاه عن ملاء مرانه. قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هذا حكم الطحاوي وضعه للعلم في المسألة أن من رد حكم الله وقدر الله كان من الكافرين. هذا وكفر أهل العلم بن راوند الذي اعترض على أقدار الله إذ قال في مقولة تلك كم عالم عالم أعلم مراهبه وجاهل جاهل تلقاه مرجوطا. هذا الذي جعل الأوهام حائرة وصور العالم المحير زنديقا. قال كما قال هو كما قال إنه زنديق. وبين ضلال المعرض بيقول هدن بخمس نعيم أسجد من يدية لا بالها قطعت في ربع دينار. رد عليه بعضهم قال إذ الأمانة أغلاها وأرخصها ذل القيامة تفهم حكمة الباري. ورد آخرون فقالوا له كانت سمينة لما كانت أمينة فلما خانت خانت. وعلى هذا فالاعتراف على أقدار الله سبحانه وتعالى خطر عظيم على الأرض. إن كل شيء خلقناه بقدر وكان الله عليما حكيما. فهو له الحكمة البالغة والحجة البالغة. فعلى هذا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى أي كان وأن يصلح ما حصل منه بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما حصل منه. إن جيّل لها ينصح. نعم جل فيها.
السؤال الخامس، ما هو القول فيما يرمي أهل السنة في المجسمة ويقولون أنتم يا أهل السنة تشبهون الخالق بالمخلوق، حتى أن بعضهم أي المبتدعة قال الله ذكر الأنثى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
حاشا وكلا، فأهل السنة لا يجسمون، ولكنها دعوة، وكما أولع به أهل البدع في رميه لأهل السنة بالمجسمة، وهذه مما عرفوا به، هذا مما عرفوا به. فإذا سمعوا سميا يقول يثبت لله سبحانه وتعالى سمعا وبصرا وسميع بصير، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي من الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير، او يثبت له اليدين بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، او يثبت له الوجه ويبقى وجه ربك للجلال والاكرام الا ابتغى وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى، أن يثبت له الساق وما يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أن يثبت له القدم وضع قدمه على النار فتقول قدم قدم، أن يثبت له الكف والمجالدة في الرحمن يخبر الكف ويرفعه، أن يثبت لله سبحانه وتعالى يثبت لله الساعد ساعد الله أشد ليس الله أحد، أن يثبت الله يثبت لله سبحانه وتعالى النفس تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، أو يثبت لله الذات وذلك في ذات الإله وأن يشهد ذلك على أرسال سليم المزعي كذبت في ذات الله ثلاث كذبات، نعم إلى آخر ذلك من الصفات التي ثبتت الله سبحانه وتعالى، كان هذا مجسم. أهل السنة يقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذه الآية رد عليهم، ليس كمثله شيئا، يثبت لله صفاتا تليق بجلاله ليس كمثله شيئا، والآية الأخرى هو السميع البصير فيها إثبات صفات الله رد على المعطلة. ولما عطل هؤلاء الضلال عطلوا الله عن صفاته صفاته سبحانه وتعالى، أنكروا على من أثبت لله الصفات كما يليق بجلاله، حتى قال الدمشقي وجماعة سموا هواهم سنة لجماعة حمر لأمر الموقفة قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شمع الورى فتفكروا بالبلكفة، معنى ذلك بلا كيف، يعني ليس كمثله شيء. وأنتم تعرفون من الزمخشري الذي طعن في صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرفون من المعتزلة ومن الجهمية الذين يكونون صفات الله بل يقولون بخلق القرآن، فهؤلاء لا شك أنهم في كل زمان ومكان هم ينفذون اليقين والإباء، وليس اليقين فقط لأهل السنة، ويعتبرون هواهم ذلك أن يخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولفهم السلف الصالح رضي الله عنه يعتبرونه هو الحق. وعلى كل من هذا السؤال يحتاج إلى أوسع من ذلك، وبسطه أهل العلم في كتبهم كتحقيق وكتوحيد ابن خزيمة والتدميرية وجل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وجل كتب الإسلام ابن تيمية المقيم، وهكذا أيضا السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبيه تنسب إليه، والسنة قال الخلال، وكتب أهل السنة، نعم السنة لابن أبي عاصم وصحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح كتب أهل العلم وأهل العلماء وكتب المسلمين تبين صفات الله سبحانه وتعالى، وتنكر على هؤلاء الضلال الجهال، والله المستعان فيها النكير عليهم.
أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا. السؤال الثالث، ما هو القول الخاص في الجهاد في هذه الأيام في بعض البلدان الإسلامية التي اعتدي عليها من قبل يهود النصارى، ومتى يحق للولد مخالفة والديه إذا منعه عن الجهاد؟
أن أنصح أهل السنة وسائر المسلمين بجهاد عظيم، وهو جهاد النفس على التفقه في دين الله وعلى نشر العلم ونشر التعليم، والأثر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فنعم إن هذا الجهاد لا غبار عليه. اعني جهاد الشيطان وجهاد النفس تفقه في الاستقامة على دين الله والتفقه في دين الله وغير ذلك. وهو الذي يتهرب منه كثير من الناس. فلربما تراه لا يحسن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتيه الشيطان بالذهاب إلى بيلة كذا وكذا من أجل أن يجاهد وما جاهد نفسه ولا شيطانه ولا الشيطان. وعلى هذا يا أخي اقبل على طلب العلم. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تحجزا كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم عن أبي هريرة. أما ما يتعلق بالجهاد في بلد ما فإني لا أعلم راية تقود ذلك الجهاد راية وجهادا شرعيا على مفهوم السلف الصالح رضوان الله عليهم الآن. وبقي أنواع الجهاد التي ذكرنا عنها جهاد النفس وجهاد الشيطان وكذلك أيضا التفقه في دين الله وغير ذلك مما دلت عليه الأدلة. فالمجاهد يحتاج إلى العالم والمرابط يحتاج إلى العالم والمزارع يحتاج إلى العالم والتاجر يحتاج إلى العالم. نعم الصانع يحتاج إلى العالم وسائر الناس سائر المسلمين يحتاجون إلى العلم والتعليم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومعنى الآية إذ حث الله على النفور لقتال الكفار أمر بأن يتفقه آخرون فيعود أولئك يأخذون العلم عن المتفقهين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فعلم من هذا أن الغازي نفسه بحاجة إلى العلم وإلى من يعلمه. والله المستعان هذا هو الذي ينبغي أن ينصح الناس به. أما ما تسمعونه من تهييج وتحميص ونفخ ونفخ الإخوان المسلمين النفاقون النفاقون من نفخ الإخوان المسلمين نفسهم في بعض الناس ويعني على أنه الجهاد في بلد كذا وبلد كذا فوالله الجماعة يريدون قلب من عندهم تتبرعون. هذا حاصل لأهدافهم. يا أخي ما هم المجاهدين جالسون على بشوشهم وعلى كذلك أيضا تماثيلهم أناشيدهم وجالسون في وظائفهم وأماكنهم وينفقون عن الجهاد الجهاد. وأنتم تعلمون أن الزنداني ربما اجتمع له 10,000 أو نحو ذلك في أول الأمر. أما الآن اجتمع له أصحاب المدارس يحملونهم بالباصات بدراهم من أجل يجتمعون له خاصة عندنا في اليمن. نعم لا يجتمع إلى ذلك. والرجل العاقل ما عنده دليل ينفع الناس به ما عنده دليل. قد استعرض هذا رسول الله على الحقيقة. نعم والله لو حفظ من كتاب التوبة من رياض الصالحين أو حفظ حديث الأعمال بالنيات وأتقنه وشرحه أو حفظ حديث أبي ذر يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته إلى آخره طبي وشرحه وعلق على ذلك لانتفع الناس استفاد أي فائدة. لكن من شرحه بشرح على ماذا على طريقة السلف رضوان الله عليهم ولكنه يخرج فيهلك ولا يجد بضاعة فيقول لهم يعني بعد أن أرسدوا والشمس ثابتة وفي النهاية يرى أن ما هي الكلمة التي يلتزم بها الناس وينفق بها الناس شاهد من الله قال عبد الله قال أنهم يهدون على من ذا طيب قال على من ذا وإن ذهب ذهب جمع حق الأسماء من عند العجائز من أنوار العجائز هو ذلك جاهد لا ولكن جمعهم يصلح الشركات. هؤلاء إخوانه هؤلاء إخوان الذين يقولون لكم جاهدوا. كم خان من إنسان ذبح قتل يسجل نفسه يعمل له نظر وفجر نفسه في باب وربما في فندق فيأثم بقتل الأبرياء من المسلمين في ذلك المكان ويأثم بقتل الصبيان والنساء. وفي حديث بريدة النبي صلى الله عليه وسلم قال اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا ما يقتلون قتل الارهاب حتى ان كان كفرا. وهكذا يقتل نفسه ومن قتل نفسه بحبيبة يؤذي ببطنه يوم القيامة. وحديث سهل بن سعد متفق عليه في الذي اتكع على السيف معروف وما هم عند الأدلة عندهم إعراض لا يعلمه إلا الله فابتعدوا عن أذكاره وتهييجه، وإذا خذلوا كفت رجلا كفت أرجله، بدأ يقول الله بر والله بر، يعني يثني على ينتجر نفسه. ناس عندهم حماس وعدم إعراق، وعندهم إعراق حماس فقط على التخذيل، يطنش كما يقول بعضهم، كما يقول بعضهم حين خذل. أخبرنا دار الأخوان قال الله لو يسمحون، يعني لا لا بس أخذل وما حديث إلا في كل أبي. هذا حق التخذيل، لا يقال يعني يمشي ولا يبيك إلا في كل أبي، يعني سيفتح سيفتح المقدس يدمر إسرائيل بتخذيلها. فهذا يأخذ من حق الإخوان المسلمون يخذلون، فتطيش عقولهم في ذلك التخذيل، ولا ترى إلا وهم يثنون على هذه الصناعة الخارج الأدلة الذي يزبر نفسه. هذا المتفرع عما قبله، إلا إذا هربنا من باب الفائدة، فإن الجهاد ثلاثة أنواع. النوع الأول فيما إذا هجم العدو على بلد وجب أن يقاتل أولئك، يقاتل عن أنفسهم، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. نعم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، إلى آخر الأدلة. وجزاء سيئة سيئة مثلها. نعم، إذا اعتدوا على بلد هجموا عليه قاتلوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وعند حديث وإذا استنفرتم فانفروا، يذكر أهل العلم هذا المعنى. حتى المرأة لها أن تقاتل إذا جاءوا إلى بلد واعتدي عليها. فإن أم سليم رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيدها خنجرا، قال ما هذا يا أم سليم؟ قالت لأبقر بطل من دنا مني. فما أنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الأمر الثاني، إذا استنفر ولي أمر المسلمين فإنهم ينفرون لقتال الكفار، بشرط أن يستنفرهم لقتال الكفار. وإذا استنفرتم فانفروا، والحديث في الصحيح بل في الصحيحين. وهكذا يعني إذا التحم الجيشان فلا توليهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باع بغضب من الله أو جهنم وبئس المصير. طيب، أما ما عدا ذلك فإنه لا يكون عينيا، ففي هذه الحالات التي هي سيعتبر جهاد بها عينيا يعتبر بها فرض عين، لا يلزمه أن يستأذن لوالديه، لا يلزمه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما ما عدا ذلك فيستأذن والديه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحي الوالدات؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. الرجل الذي أتى يستأذنه لجهاد الكفار قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا فيما يتعلق بالجهاد الذي هو فرض كفاية. هذا الحمد لله.
السؤال الصادع، هل ذكر مخالفات الحجيين وأهل البدع والتحذير منهم ومن مخالفاتهم وبدعهم من الغيبة أثابكم الله؟
ما يقول هذا ناس عن قطع أن هذا من الغيبة، وتبيين سبيل المجرمين والنصيحة لعامة المسلمين أن هذا من الغيبة، وإنما يقوله المجروحون من الحزبيين وغيرهم. فمن كان منهم مجروحا يعتبر هذا من الغيبة. ولعلكم تقرؤون قول بكر بن حماد وابن معين في الرجال مقالة فيسأل عنه علم ملك شهيد، فإن تكتبقا فهي في الحكم غيبة، وإن تكتبقا فالوعيد شديد. فتناولته سهام أهل السنة من كل عدد وقوف، كما في كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، قال له بعضهم تعرفت يا بكر بن حماد ثقة على مثلها في الخلق شاب وليد إلى آخر ذلك. يعني على أن هذا شاب فيه شاب عليه الشباب ورد عليه الصغير وهرم عليه الكبير، وهذا دين المسلمين عليه إجماعهم من قبل في فتح الباري وفي رياض الصالحين وفي كتاب ابن رجب وفي غير ذلك من كتب أهل العلم أنه نصيحة للمسلمين ولا تقبل الغيبة، بشرط أن يصدر عن عارف بذلك وعالم بذلك وأنه يبتغي بذلك وجه الله، وأن يعرف المجروح من غيره، ولا يقول في مسلم ما ليس فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ربغة الخبال. قيل: وما ربغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار أو عرب أهل النار.
السؤال الثاني، كيف نجمع بين هجر المبتدأ ومناصحته؟
المناصحة قبل الهجر، لمن علمت بدعته تيقن من بدعته المناصحة قبل الهجر، وبعد الهجر يعرض عنه، فإنه قد لا نستهن فيها أن استفادها. ولا ينبغي لبعض الناس أن يكونوا حذرين من روغان الحزبيين وأهل الأهواء، فإنهم يروغون روغان الثعالب، يروغون روغان الثعالب، فربما يمشي معك قليلا أو يجاريك بالمسموم الذي تفهمه، وهو يريد أن ينصر بك أو يريد كذلك أن يشوه صورتك أو يريد كذلك ماذا أن يبدل أفكار، يبدل أفكار. وقال الله سبحانه وتعالى واكفروا آخرة، قالوا ماذا؟ لا تسمعوا لا تؤمنوا بهذا القرآن، واكفروا آخرة يا أبا محمد ليش يقول قبلها واكفروا آخرة؟ وقال الطائفة من أهل الكتاب لا تؤمنوا، قالت عملوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. فهذا فكرة خطيرة من الكفار، معنى ذلك على أنهم يؤمنون لهم الإيمان بما هم يؤمنون به وجه النهار في أول النهار، وفي آخر النهار كفتوا والله بيكم هذا ما هو طيب. من أجل ماذا؟ من أجل أن يشكك أناس يرجعون. وأفكار أهل الباطل مستمدة من أفكار الكافرين في هذه المعاني مستمدة، فلو ربما أنه ينافيك في شيء من أجل أن يشكك كما سبق بيانه فقل على حذر. أما في حين أرجونا لكل المسلمين الدين النصيحة، وهي دعوة سائر المرسلين النصيحة للمسلمين، ولكن وعك كم تنصح؟ تبقى سائر الأيام وأنت تنصح؟ عرفنا أناسا نصحوا فخبئوا وغشوا، ما نقول نصحوا بل خبئوا من الحزبيين وغشوا، فكنت ناصحا لهم وعلى حذر منهم.
السؤال التاسع، هل وسائل الدعوة إلى الله توقيفية أم لا؟ وما قولكم في من يستخدم الإنترنت في الدعوة إلى الله؟ وما حكم تعليق ونشر مختصرات بعض الأحكام الشرعية كالعيدين والأضاحي والتحذير من أهل البدع؟ وجزاك الله خيرا.
هذه المسألة قد كان فيها ذكر بعض الأدلة في أسئلة الحرميين بما حاصله أن الدعوة إلى الله عبادة، هي عبادة ولا ما هي عبادة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا المشركين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هي عبادة دون نصوص هذه من الأدلة. وإذا كانت عبادة فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ولا يكون محبوبا مرضيا، لا يكون الأمر محبوبا عبادة محبوبة ولا مرضية إلا بتوفر الإخلاص والمتابعة من المسلم، توفر الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فرجعنا إلى أنها توقيفية كما سمعتم، وأن مؤدى ذلك أنها توقيفية على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أتى بشيء رد عليه، من قال قولا غيره قمنا على أقواله بالصبر والميزان، إن وافقت قول الرسول وفعله فعلى الرؤوس تشال كالتجال، أو خالفت رددناها على من قالها من كان من إنسان. كلام طيب من ابن القيم رحمه الله، أنه سائر الأقوال والأفعال في الدعوة وغيرها تقرب على الدليل وافقت قبلت خالفت ردت. قال الإمام الشافعي رحمه الله إذا قلت قولا يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أن عقلي قد ذهب في رواية الله ومضى خلف الحائط. هذا عام من أقواله حتى في مسائل الدعوة، ومسائل الدعوة هي عبادة، عبادة والعبادة توقيفية، والله المستعان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دين كامل ما يحتاج إلى استحسانات وما يحتاج إلى أذواق، أذواق بعض الناس يكملون به دين الله، دين كامل شامل. مسألة الإنترنت فيه مفاسد خطيرة، وهذا تنبيه لسائر المسلمين، وفيه أيضا أضرار وفيه من حيث يعني انها بعض القرارات ليس بها بارد، فينبغي ان تبرمج الانترنت الذي عندك على القنوات النافعة من حيث انك تستفيد منه منشورات اهل العلم وكتب اهل العلم وعقار اهل العلم في بعض الشبكات، وتعرض عن تلك الشبكات الفاجرة التي بها الدعارة وتلغيها تبعدها تشطبها، والذين لهم قدرة في ذلك يعرفون هذا المعنى انه مثل تلغى تلك البرامج، فعلى هذا يكون ملغيا ويستفاد من مثل ما يتعلق بهذا. ولما رأى اهل العلم حرموهم من حيث الاستفادة مما يخرج فيه من الكتب او الرسائل او المنشورات، وليس هو من باب التلفزيون ولا وليس من عبر التلفزيون، فانه اذا شطبت الغياء، اما التلفزيون فما تلغى فيه وتظهر فيه مباشره، وما الى ذلك فيه صور ذوات ارواح، وفي الانترنت ما فيه صور ذوات ارواح في تلك الشبكات، انما هي عباره عن رسائل وكتب وعباره عن مراسلات لبعض الكتب بالمخطوطات او نحو ذلك مما يستفيد منه طالب العلم، على انه مبلع للوقت وعلى ان ما ينشر فيه لا يعتمد عليه الا اذا كان من عامل عليه توقيعه، ان الامنون عليه فهمج فهمج الا من رحم الله فهمج لبعض من الفرق. فانصح طلبه العلم بالبعد عن الانترنت، واذا اراد ان يرسل مثلا ان يرسل رساله ارسلها اخرى فاكتفى، والا فتقتل الاوقات في ذلك الانترنت قتلا، تقتل الاوقات قتلا، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ونشر بعض المنشورات في شروط
اذا كانت معتمده على احاديث صحيحه واقوال مفيده ونقولات اهل الحق السابقين الناصحين، ثم ينشر كتابا او مرجمه او منشورا للناس يستفيدون، فلا مانع من ذلك، وهذا مؤداه من الدعوه الى الله التي ليست معناها انها ما هي توقيفيه، بل هو ما زال ذلك القطاع. وقد كانوا يدعون ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه الدعوه، سواء علقها الانسان او نشرها او نشر شريطا، احنا كما لا تعلمون. تعليقها في المساجد لا ينبغي ان يسال كما يسال اخوان المسلمين، فانهم شوهوا صوره هذه المساله فيدخلون أوراقا ومنشورات ويعلنوا عن أسرقتهم التي يبيعونها في الخارج، وما بقي إلا أن يعلنوا عن الزيوت والبسكويت داخل المساجد. فشوهوا هذا، أما إذا علق إنسان في جدار من الجدران إعلان المحاضرة، أو علق كذلك أيضا يعني ما من هذا المعنى، فما هناك مانع على أن العلم لا يؤخذ على هذه الطريقة. العلم يؤخذ بالتلقي وبالرذوذ عند أهل العلم وبالحرص على ذلك وبالجد والانتهاب. أخي لن تنال العلم إلا بسكتين، فأنبك أن تسكينهن ببيان فكأن يحرص الانتهاب وبلغة وصحبة الأستاذ وطول زمان، حسنا يقول ينسى إلى الشافعي رحمه الله. وأيضا البعد عن الحزبيين جدها هذا اللي يستطيع أن يظن هو ظنها جدها ظنها صحيح، وإنما تنال العلم عن الحزبيين المرتبعة يربطونه ويخلونه كما يقول بعض الناس في دوامه، والله ما هو هذا العلم، يبقى مشغول البال وبدل الافكار.
السؤال العاشر، رجل يحلف بالطلاق دائما وقد رجع عن ذلك وتاب، ما حكم الطلاق في هذه الحاله؟ بارك الله فيكم.
ايمن الطلاق ان يحلف مجرد لفظه تخرج من فيه؟ يمن ان نوى الطلاق كتبت عليه طلقه، حسبت عليه طلقة إذا قال إذا حلف بالطلاق ونواه، وإذا لم ينوه فليست محسوبة طلقة باتفاق أهل العلم من قاله شيخ الإسلام، وعليه أن يتوب إلى الله من هذا التلفظ.
السؤال الحادي عشر، يوجد قرية محاطة بالقبور وتتكون هذه القرية من حوالي 30 منزلا، ويوجد في القرية مسجدان عن يمين المقبرة وشمالها، ما حكم الصلاة في المسجدين حيث أن المسجدين يبعد كل منهما عن المقربة 5 أمتار، وهل يجوز نقل القبور من الطرق والممرات حيث لا يوجد لأهل القرية طرق غيرها؟ جزاكم الله خيرا.
المسجدان على القبور أم خالية من القبور؟ ما فيها
يمين
والله هذا ما قريبة، يخشى أن يكون المسجد على قبر على قبور، هذا شيء. فإن أحاطت القبور بالمسجد من جوانبه فلا يبعد أن يكون مبنيا على بعض القبور، إذ أن بعض الناس على جهل كانوا ولا يزال كثير منهم على ذلك، فما يظنون الصلاة باطلة ولا يعلمونها. الصلاة باطلة إذا كان يؤكد على قبر أو على قبور. هذا وإن تؤكد أن المسجد أو أن المسجدين خالية من ذلك ليس فيه مقبور وإنما هي محيطة، فيبقى عليهم أن لا يطأ أحد على قبر مسلم، وأنه إن لم يستطع المشي إلى المسجد إلا بالوقت على القبور، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا مفسدة دينية، والصلاة في المسجد مصلحة دينية، ودرج المفسدة مقدم على جلب المصلحة بنص هذا الحديث. فعلوا من هذا أنه يجب على صاحب تلك القرية أن يتحول من أجل أن يصلي في جماعة، وإلا لا يجوز له أن يطع القبور ليصلي في جماعة لما سبق بيان. ولو كان قد بنى عمارة مكونة من عدة أدوار فإنه من ترك شيئا لله عدله الله خيرا منه. هذا وإن كان قبرا أو قبرين أو اليسير من ذلك يمكن تحويله من حيث يمشون أو يمشي الناس إلى المسجد فيحوطون أمام يشبكون أو يحيطون على تلك القبور حتى لا تمتهن، وإن بشون لهم موضع قبرا أو قبرين يدخلون منها للصلاة إلى ذلك المسجد. هذا له أصل من حيث أن جابرا أخرج أباه بعد 6 أشهر من القبر، ومن حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج ابن سلول بعد أن كاد أن ينزل في القبر ووضع عليه البخاري على نحو ذلك في مثل هذا الحالة. والله المستعان.
بعض الناس يحتجون على أهل السنة أن مساجدهم خالية من المحاريب والمنارات، ما قولكم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟
هذا حج على المحتجين أولئك أنهم جهال، فإن هذه المحاريب لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المسجد، لا في مسجده ولا في غيره. وقد جاء حديث في النهي عن المذابح، فيسمى المذابح ويسمى الطاق، لا يسمى الحرام، يسمى طاقا ويسمى مذبحا. وللسيوطي رسالة في النهي عن الصلاة في المذابح، وسليمان وسمير بن سليمان وأبوه كذلك من الذين يرون كراهة ذلك، ونحن 30 واحدا ممن أبان أنها لم تكن موجودة، ومنهم من نص على كراهتها. ذكر هذا بحمد الله في كتاب فتح الوهاب ببيان حكم الصلاة من المحراب، المساق المسجد وحكم الصلاة من المحراب، لنقل من هذه المصادر. وللشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة يبحث عند هذا الحديث حديث النهي عن المذابح عن الصلاة في المذابح فراجعه، إذ أبان بدعية ذلك مخالفة هذا يعني المذابح أنها مكروهة. فإذا ألقيت في مكان الألسنة أن تصلي في المحراب لضيق الناس لضيق المسجد وكثرة الناس، فبالعلم إن شاء الله تذهب الكراهة. فقد صلوا بين السواري عند ضيق المسجد، أذن لهم بالصلاة من السواري استدلالا بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في داخل الكعبة، داخل الكعبة بين الساريتين، حتى وإن كانت الصفوف لا بأس بذلك عند الضيق، يصفون بين الساريتين بين السواري عند الضيق مع كراهتها للمنفرد المنفرد والإمام، مع كراهتها لكراهة الصفوف بينها حد المنفرد والإمام.
أحسن الله عليكم. وضح لنا مفهومي الهيء والزوال اللذان لهما علاقة بأوقات الصلاة، وجزاكم الله خيرا.
في الزوال؟
نعم.
يعني سواء سمعت ما يقوله الفقهاء سواء في الزوال. في الزوال معناه أنه يبقى ظل الشيء فيما يتعلق بالوقت الأول مثله في أول العصر. فإذا كان مثله الإنسان طوله مثلا متر 60 أو 70 أو نحو ذلك، طيب سيأتي فرعه على هذا المقدار قدر 1.60 طيب، وفي الزوال زائد على هذا، فلو بقي 1.60 فقط ما دخل وقت العصر، لأنه ما حصل في الزوال. وفي الزوال عليه جمهور أهل العلم، فإن حصل زيادة على 1.60 على مقدار الإنسان 1.60 فهذا هو في الزوال.
ما هي شروط المجتهد عند أهل السنة؟
المجتهد اختلفوا فيه اختلافا الفقهاء يختلفون فيه، واشترطوا له شروطا ثقيلة نعم لا تتوفر في كثير من المسلمين. وأظن أن الشوكاني فيما أذكر يقول لن تتوفر هذه الشروط في أكتاب بن أسيد قاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قاضي في ذلك الظاهر. ماذا سيقول بعضهم؟ الشرط في المسك اجتهاد وهو أن يعرف من آية الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشواردي معناده من وكل ما له من القواعد معناده من المذاهب التي تقررت ومن خلاف المثبت نعم من خلاف المثبت. ثم ذكر أيضا واللغة التي أتت مع علمهم أصول مع علمهم من الأصول قال واللغة التي والأدب واللغة التي أتت عن العرب مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة بالحديث حالة الرواة أن يكون عالما بالتفسير عالما بالحديث عالما بالأصول وموطن الإجماع والخلاف في علم هذا القدر من الركاب قال بعد هذا كله وعالما بالأصول وعالما باللغة عالما بكذلك يعني إلى آخره وقالوا هذا القدر لكنهم قيدوا قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا. وعلى هذا سينبغ هذه صفات كمان لا صفات صحة أو شرط أنه يشترط في هذا. فمن توفرت به هذه الأمور فهنيئا له وهو يعتبر من أكبر المسلمين إن شاء الله. زد على ذلك تمسك بالسنة تمسك بالسنة والثبات عليها والبعد عن البدع. نعم ومن لم تتوفر به ذلك وأفتى بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مفهومه أنه إن قال على الله بعلم فهو قال فهو ماذا فهو مفتي. وأيضا ما في الصحيحين من حديث عبد الله هو مفتي قال في ذلك بعلم بدليله في هذه المسألة مفتي فيها. وفي الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الصدور ولكن ينتزعه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا أعظم. وأنت ترى أنه وصفهم في الحديث بالعلماء ووصف من يفتي بغير العلم بأنه رؤوس جهالة. فمن أفتى بالعلم وبالدليل فهو عالم وهو مفتي في ذلك. فهذا هو مفتي في ذلك معناه مجتهد. وعلى قول الجمهور أن المقلد لا يعتبر مجتهدا. قال فلان قال فلان فقط يقلد هذا الدليل هذا ليس من أهل الاجتهاد إنما المجتهد هو الذي يأخذ الأدلة من مصادرها ويستفيد من أقوال أهل العلم ويستفيد من أقوال أهل العلم الحمد لله. فهذا هو الشرط في المفتي وفي المجتهد أن يعرف الأدلة ويستفيدها ويستفيدها ويستطيع استنباطها وأخذها. وأنه إن توفرت ما ذكره الإمريكي بتلك الشروط فهذه صفات كمان لا صفات صحة أو شروط صحة.
السؤال الخامس عشر عندما نبين للعوام حال بعض الحزبيين وعلماء السوء يقولون لحوم العلماء مسمومة ماذا تعرفون عن صحة وحكم هذه المقولة؟
في أنه كلام معقول ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي كلام بعض العلماء بعض الناس كلام بعض العلماء ما هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم ما ثبت عنه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه قال ذلك حوم العلماء مسمومة. هذا ينبغي أن يقولون أيضا لحوم المسلمين نحن مسمومة يعني محرمة طيب المسلمون جميعا الغيبة فيهم والكلام فيهم إلا بحق إلا بحق. وذكرنا الحديث أيضا من قال في مسلم ما ليس ذكر الله رغبة الخباء أهم معناه أن غير العلماء لحومهم مباحة والكلام فيهم جائز. لا نعم الغيبة محرمة والنجا من النجوم محرمة والبهتان محرم وأغر إلى ذلك أن هذه المقولة يتوصلون بها إلى إسكات بعض المساكين عن الكلام في بعض الحزبيين وبعض المنقلين فليس بصحيح. لماذا لا يأخذون الأدلة؟ ما حفظوا إلا هذه المقولة؟ أقول لكم هزالة هزالة وقتالة هزالة علميا وقتالة عن البحث ومشغولون عن ذلك وإلا محرومون محرومون من التوفيق. وإن رجعوا إلى الأدلة الدالة على فضيلة جرح أهل الباطل وتعديل أهل الحق من كتاب الله وسنة رسوله التي جبرها وبينها أهل العلم في كتبه ودواوينهم بما لم يزد عليه، وهكذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وهكذا أيضا في الجامع الصحيح لشيخنا رحمه الله فصل الجرح وكتاب الجرح والتعديل وميزان الاعتدال والتاريخ الكبير وتهذيب الكمال إلى آخر كتب أهل العلم. يعني كلهم أجمعوا على باطل حتى يأتي هذا المسكين الجاهل ويعتبر الكلام بالحزبيين مسموما. رام الباطل قولوا لهم خذوا الأدلة واتركوا الهوس.
أحسن الله إليكم. السؤال الخامس عشر: الفطرة سيارتان صغيرة تحمل ركابا مع ناقلة كبيرة، فتوفي من في السيارة الصغيرة، فهل على صاحب السيارة الكبيرة كفارة؟ أفيدونا بجزاكم الله خيرا.
يعني هو السبب في قتلهم وهو قتل خطأ، ومعروف قتل خطأ، وقتل المؤمن ما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وقتل مؤمنا خطأ فهي رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وفي الآية ذكر الله عز وجل الكفارة التي هي الصيام، فعليه عن كل واحد من أولئك المتوفين من المسلمين من كلهم من المسلمين كفارة، عليه كفارة عن كل واحد من أصحاب تلك السيارة. أقول لك ولو كان في قطرة وكان السبب في قتلهم هو قتل خطأ، ولو كان في قطرة فعليه الصيام عن كل واحد على ما أذان عليه الرقبة، فإن عجز فالصيام للآية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ومن أين نأتي بمزيد عليها أو نأتي بمخرج منها؟ وأيضا هو متسبب بالخطأ.
يقول السائل: السؤال الثالث عشر: لنا أرض زراعية عند أناس يستثمرونها ولهم الثلثان ولنا الثلث، من الذي يجب عليه الزكاة؟
الأولى أن تخرج الزكاة عند الحصاد وآتوا حقه يوم حصاده، وبعد الحصاد تخرج الزكاة قبل القسمة ثم بعد القسمة حتى لا يحتالوا على حق الفقير. فربما يقول لهذا دون النصاب ولهذا دون النصاب، وبعد ذلك يكون احتيالا على يعني على بعد أبعاد الزكاة ومع الزكاة. ولكن تخرج الزكاة قبل الحصاد، يعني قبل تقسيم المال وأتحقه يوم حصاده.
السؤال السابع عشر: أهل الجمعيات يتنبئون دائما ويعيبون على طلاب العلم في مراكز أهل السنة الذين يدرسون الفقه، فيقولون لهم ابدأ في التفقه بدراسة مذهب من المذاهب الفقهية ثم تعرف على مخالفه، وما هي الطريقة الصحيحة في دراسة الفقه؟ جزاكم الله خيرا.
أولا أين فقهاءهم؟ أين علماءهم؟ فما عندهم شيء، يعني من حيث أنهم تفقه لا تفقهوا على المذهب ولا تفقهوا على الدليل، بل ذهبوا يجمعون الميالات، هذا هو حاصله. هذا شيء. الشيء الثاني أن من تفقه على الدليل قوية حجته، وهكذا كان أهل الحديث وأهل العلم ينصح بذلك.
السؤال الثاني عشر: رجل يريد شراء سيارة وهو لا يملك قيمتها، فيذهب إلى البنك الإسلامي فيرسل البنك الإسلامي أحد مندوبيه مع مريد السيارة، ويتفق الرجل مع مندوب البنك على السيارة ويأخذها، أي مريد السيارة، والبنك يسدد القيمة للمعرض والمشتري يقسطها. نعم طيب، للمعرض والمشتري،
المشتري يقسطها للبنك.
نعم يقسطها للبنك الذي يقير، نعم البنك الذي يقيره إياها، يبرد السيارة. ما حكم ذلك؟
حكم ذلك احتيال على الربا، مثل شيلة اليهود: لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا ما حرم الله بعدم الحيل. حرم الله عليهم الاصطياد يوم السبت، وضعوا شباكهم في البحر يوم السبت، واستراحوا يوم الاحد، اخذوا الاثمان، وقالوا نحن ما اخذنا الا يوم الاحد، وسخاهم الله قرابة الخنازير بهذه الحيلة. وهذا في شبيه هذا احتيال على الربا، حرم هذا الفعل.
السؤال الثالث عشر: رجل يريد شراء سيارة وسعرها 7 ملايين ومعه 5 ملايين، فيذهب إلى رجل آخر ويعطيه 5 ملايين على أن يوفي 7 ملايين، ثم يبيع هذه السيارة من صاحب 5 ملايين لكي يصبر عليه على باقي الفلوس، باقي 7 ملايين.
هذا قرض حصل منه نفعا، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. فبدلا من أن يقول له اعطني 2,000,000 يعني قرره أن أبيع منك هذه السيارة بشرط أن أبيع منك هذه السيارة، يعني ماذا احتال على ذلك؟ فهو قرض قرض جرى نفعا إن حصل فيه حيلة.
السؤال 20: هل هناك رسل من الجن؟ وما تفسير قول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟
رسل منكم، ليس في الجن رسل، فيهم نذر. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، إلى آخر الآيات. وأوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا، إلى آخر الآيات. فيهم نذر. أما رسل منكم أي من بعضكم، من بعضكم، فالرسل من الرسل كلهم والأنبياء كلهم من الإنس. وما أرسلنا من قبلك من رسول لا يقولون أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وعنين أيضا من أهل قرى، من أهل قرى أي من الإنس. هذا ويضاف إلى ذلك أيضا أن معنى منكم على ما فسر عن الإنس من باب قوله لا يعني يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، وهو إنما يخرج من البحر المالح لا يخرج من الحجر. فهذا الذي عليه عامة أهل العلم، ومن قال بغير ذلك ردوا عليه. من قال بغير ذلك صار شاذا في أن الجن منهم رسل.
السؤال 21: هل الكلام في من جريمة الزنا ثابتة عنه من القذف؟
إذا كان قد جلد في ذلك ينبغي أن وتابع عن ذلك أن يكف عنه ولا يلومون على ذنب قد تاب منه. وإذا كرروا ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تلومني على ذنب كتبه الله علي، إلى آخره. يعني ماذا بعد أن تاب؟ قال أهل العلم أنه لا من بعد أن تاب. يقول لآدم: آدم حج عليه. قال: فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام. هذا هو. وإذا كان مجرد شهرة بين الناس لم يشهد عليه أربعة شهداء فهو من القذف، فهو من القذف. فإن شهد عليه أربعة شهداء سواء جلد أو لم يجلد فإنه يعتبر زانيا بعد أن شهد الشهود، يعتبر بذلك شهادة العدول. أما قبل ذلك جرد مكان فلان وقال علان فنعم قذف ولا يجوز ذلك.
السؤال 22:
إن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال الله عز وجل. ها،
السؤال 22: رؤية صورة لبيت المقدس وتحتها هذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من جابههم.
لعدوهم قاهرين؟
نعم.
لعدوهم قاهرين؟
نعم. لا يضرهم من جابههم ولا ما أصابهم من البلاء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قال: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأتناه بيت المقدس. رواه البخاري. ما توجيهكم نحو هذا الحديث وجزاكم الله خيرا؟
الحديث في الصحيحين بدون هذه الزيادة، بدون زيادة يا رسول الله وأين هي؟ قال: في بيت المقدس. هذه الزيادة في مسند أحمد من طريق عمرو بن عبد الله السيباني وهو مجهول كما في التقريب، فهي ضعيفة.
أحسن الله إليكم. السؤال 23: إذا وجه إلي شخص بتحية غير شرعية فكيف أرد عليه؟
ماذا تحية؟ ما صباح الخير. إذا كان بعد السلام قل له صباح الخير، وإذا كان بعد السلام قال لك مساء الخير قل له نعم. وإذا حية بتحية فحية بأحكامها أردوها. وإذا كان مباشرة بغير سلام وقد استبدلوا بها السلام علمه، قل صباح الخير، قل قل عليك، قل السلام عليكم وتعاون على البر والتقوى. أما أن يقول صباح الخير قل له عليكم السلام خطأ لأنه ما سلم، ولكن علمه ده وإلا ابتدعته. إن كنت أنت الأحق بالسلام كأن تكون ماشيا وهو قاعد كما في ترتيب السلام وأدب السلام، فهنا تبتدئ بالسلام أنت، وإلا فعلمه.
السؤال 24: ما حال حديث أن الملائكة لا تصحب رفقة معها كلب أو زرق؟ وإذا كان الحديث صحيحا فكيف بحمل التلفون السيارة؟
الحديث في مسلم: ومن عنده زرق في سياره في هاتفه أو في غير ذلك أو في ساعة ساعة منزلها فليبدلها، أو في بيته جرس يعني في الاستئذان أو نحو يبدله بغير الجرس، ولا يجوز استعمال الجرس في هذه الأشياء لهذا الحديث.
السؤال 25: رجل دخل في الصلاة ثم رأى
عفوا وأقبح من ذلك تلك الموسيقى في الهواتف الجوالات، فسمعنا الموسيقى مقبوحة نعم، وكذلك أيضا بعضهم يبرمجها على تلك النغمات البطالة ألا فليتق الله هؤلاء الناس لا يتشبهون بالإخوان المسلمين.
بعضهم يرسلها على شكل أذان
إذا أحسن أن يكون نبههم.
السؤال الخامس والعشرون، رجل دخل في الصلاة ثم رأى أن يغير نيته من فريضة إلى نافلة أو العكس، سمعت بذلك
أكثر أو جمهور أهل العلم فيما أذكر أنه لا يجوز ذلك، أنه لا يجوز تغيير الصلاة من نفل إلى فرض أو من فرض إلى نفل.
السؤال السادس والعشرون، الأولاد دون البلوغ هل يصح لهم صف بمفردهم؟
هذا الفعل محدث، وكان الصبيان يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس رضي الله عنه كان غلاما وأتى راكبا على حماره بين الصف ثم وقف في الصف وصلى، وكان الصف وصلى، بل ماذا عمرو بن سلمة الجرمي أن الناس وابن سبع سنين كما ثبت ذلك في الصحيح. فتخصيص صف للأولاد يختص بهم يتضاربون ويتدافعون ويتضاحكون ويحدثون ويلعبون إلى آخر ذلك، هذا من المحدثات ومن المفاسد التي تحصل للمسجد.
السؤال الثاني،
ما يصلون بين الناس ينتبه من صلى عنده صبي ينتبه له، يعني معنى أنه أدبه أدب ولده إذا ذهب المسجد يصلي أنه لا يلعب ولا لا تلعب، وعلى كل تخصيص صف لهم فقط.
السؤال السابع والعشرون، كفارة الإطعام هل يصح أن يطعم مسكينا معينا 10 مرات في كفارة اليمين؟
جمهور أهل العلم أنه لا يجزئه، وأن من فعل ذلك إنما أطعمه إذا أطعم مسكينا واحدا 10 مرات في كفارة الإطعام فإنما أطعم واحدا وبقي على 9.
السؤال الثاني والعشرون،
هذا هو الصواب للآية، كفارة إطعام 10 مساكين، ما قال إطعام مسكين 10 مرات.
السؤال الثاني والعشرون، رجل انتهى فنفي أن يسبح في قراءة سرية وهو مأموم فماذا يصنع؟ أو نفي فقرأ التشهد مكان الفاتحة.
في الصحيح من حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ساء أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ليشيل للسهو، يشيل للسهو
ما يحضر ركعة بيتوام
ما فاتت ركعه
هو قرأ التشهد
قرأ التشهد هو قائم، نعم يعيد الركعة ما صلى من الذي يقرأ الفاتحة الكتاب ويشيل للسهو.
السؤال الثالث والعشرون، كلمة متداولة بين الناس إذا أصر إنسان على أمر فيقول وهذا جاه الله عندك ويرمي بشاره صناحة من ذلك،
هذا خطأ، هذا خطأ من عوام الناس هداهم الله جاه الله عندك، فإنفق من ذلك وأن يبتعد عن هذا الله خطأ لفظي.
السؤال الثلاثون، ما كان في الغالب أنه من عادات النساء كالتعليق على العنق ويصنع الرجال كتعليق الورود في العنق في الأعراس، هل هو من التشبه بالنساء؟
الرجل يعلق ورودا في عنقه؟ نعم تشبه بالنساء، ما علم هذا أن الرجل يعلق وردا أو يعلق يعني من ذلك اللي على الفرج في حلقه، ما علم هذا، علم النصارى يعلقون الصليب في عنقهم، وأما المسلمون يعلقون شيئا في عنقهم فهو تشبه بالنساء، وإن كان صليبا فهو تشبه بالنصارى وهو محرم وخطر عظيم.
السؤال 31، الصلاة في الحرم 100,000 صلاة كما هو في الحديث الصحيح، هل هذا الفضل في أي مسجد من مساجد مكة؟
في خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في ماذا في سائر الحرم الذي هو مكة. الحرم ومن دخله كان آمنا من حيث الأمن، نعم آمن، حرم آمن وخاص، ومن حيث الأمن ومن حيث أحكام لا يعرض لا يقطع شجره ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته، عام في الحرم وفي خارجه. أما الصلاة في خارج المسجد وفي داخل المسجد سواء فلا، الصلاة في داخل المسجد لمن خشع ولمن اطمأن وأفضل، أما يصلي يجحم ولا يخشع يدوس هذا على رقبته هذا يدوس على ظهره هذا ولا يخشع فيصلي في المكان الذي يخشع فيه أفضل، لأن الخشوع الذي هو لتفتح الصلاة لا تصح إلا به، لا تصح إلا به، صلي فإنك لم تصلي كما في الصحيحين حديث أبي هريرة، لذلك الذي لم يحسن في صلاته. فإن كان يصلي في المسجد ويخشى ما هناك ما يزعجه عن ذلك ولا يسكنه من النساء بحيث يفتل قلبه فالصلاة في المسجد أفضل، يؤيد هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا بألف صلاة، وفي المسجد الحرام، ولم يقل في الحرام، والمسجد الحرام ما يقل الحرام كل الحرام مسجد حرام، لا، وفي المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. فعين المساجد ولم يعين البقاع، يعني الأماكن والبلدان. ومن يؤيد هذا؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالإسراء حصل من المسجد الحرام لا على ما استدل به بعضهم في هذه المسألة، أنه أسري به من شعب أبي طالب أو من بيت أم سلمة أو من بيت أم هاني أو نحو ذلك. فتلك الألفاظ شك فيها شريك بن القاضي، لا شريك بن أبي نمر، شريك بن أبي نمر، وإنما الإسراء حصل من المسجد الحرام. وعلى هذا فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويصلي فيها مع خوفه من المشركين، وخرج للصلاة بجانب الكعبة، وقد اجتمع أوباش قريش لقتله، وتمالع أن يصلي قبيلة منه رجل أو أكثر من ذلك ليتفرق دمه بين الناس، فخرج وأخبرت فاطمة أنه قد تجمعوا له رضي الله عنه، فخرج وقد لبس ثيابه، فلما رأوا قالوا هذا محمد، يعني دفع الله شرهم. وأيضا لما يؤيد هذا سبب نزول قول الله سبحانه أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، مع خوف النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين خرج ويسجد لجانب الكعبة، وقال أبو جهل لئن جاء محمد، محمد يعصر رأسه وجاهل بين أظهركم، لئن جاء يصلى قالنا على رقبته. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسجد قرب منهم فما رأهم إلا وهو يتقهقر على خلفه ويعني ماذا ويصيح عنه ذلك، فقالوا ما لك؟ قالوا لقد رأيت أهوالا وأجنحة، نارا وأهوالا وأجنحة. الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو دنا مني لتخطفت الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله عز وجل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن ينتهي لنسفعا بالنافية، نافية كاذبة خاطئة، فليدعو نبيه فندعو زبانيه، كلا لا تطعه وسجدته. من يجيب على هذا؟ بسرعة بسرعة، عند آدم عندك القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرع وأرسل بالمدثر صواب، فماذا؟ بخمس آيات من أول إقرأ، نعم، وأرسل بآيات من أول المدثر. أما على هذا القول فيكون هذا السبب أيضا الذي ذكرناه نبي أبي النبي صلى الله عليه وسلم هو خطأ.
السؤال الثاني والثلاثون، رجل حلف أن لا يبيع سلعة إلا باثنين وثلاثين ألفا ثم باعها بأقل من ذلك، فما حكم ذلك؟
فهي ربطين هنا
اثنان،
أي بقي اثنان.
حلف ماذا؟ أن لا يبيع سلعة إلا باثنين وثلاثين ألفا ثم باعها بأقل من ذلك.
من حلف على شيء لأن يرى خيرها غيرها خيرا يعتمد به هو خير يكفر عن يمينه، يرى أن هذا أحسن له خير الله يكفر عليه كفارة.
السؤال قبل الأخير، رجل قصد قتل رجل فقتل غير الذي قصده، فما الحكم بذلك؟
هذا قتل خطأ وعليه كفارة قتل خطأ.
السؤال الأخير وبعده يقدم شيخنا نصيحة لأهل السنة والجماعة في عمران لتكون ختاما لهذه الأسئلة. السؤال الأخير هو، ما الحكم في أطفال الأنابيب؟
أطفال الأنابيب يخبرنا أنهم ربما أتوا بمني من رجل آخر غير زوج تلك المرأة، ثم يضعونه يعني ماذا في رحم امرأة أخرى فتحمل، انبوذوا يضعونه في تلك ذلك الرحم فتحمل لمن غير زوجها، وأقبح من هذا أن يضعوه في رحم أمه، من ولد يضعونه في رحم أمه أو في رحم أخته أو في رحم بعض محارمه فتحمل. وهذا وإن لم يكن حصلت اللذة في الجماع فإنه يعتبره أهل العلم أو بعض أهل العلم زنا وهو محرم، والولد غير شرعي في هذا الحال، يعني أن يكون ليس ولدا نسبه شرعي، والأنساب معمور بحفظها، ارثوا من أنسابكم ما تصلون بها أرحامكم. نعم، وهل حرم الزنا الا لما فيه من المفاسد ومن ذلك ايضا حفظ الانساب لان الزنا لا تحفظ به الانساب وان كان من من زوجها ووضع في تلك الانبوبه او وضع في رحمها فانه لا باس به لكن بقي انه كيف اخرج ذلك المن اخرجه باستغناء النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزين واستطاع عليه الصوم فانه له وجاء والله يقول والحافظين فروجهم الحافظات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك فعلى هذا اخراج ذلك المن ولو رئى جرح امراته اخراجه غير شرعي لهذه الادله فان اخرجوه بغير هذه الطريقه بسحب يعني كان عندهم طرق او كذا بغير هذه الطريقه ووضعوه غير استمناء وضع في رحم امراته فهو جائز وان كان في غيرها فغير جائز واما الوصيه فنتوافى بتقوى الله عز وجل ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله كما قال ربنا سبحانه والله عز وجل يقول اتقوا الله يعلمكم الله ويقول ان تتقوا الله يجعل لكم فرقان يكفر عنكم سيئاتكم ويقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون وبطلب العلم والجد والانتهاب فيه وفيه والحمد لله رب العالمين
وان يعطه النزل الاعظم انه على كل شيء قدير وان يحمي هذه القلعه من كل شيء مكروه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.